بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الرابعة، وهي في تقسيمات القضايا العقلية. وقلنا أن السيد الصدر رحمة الله عليه قد قسم القضايا العقلية إلى ثلاثة تقسيمات، عليكم السلام، إلى ثلاثة تقسيمات أنتجت أربعة أقسام للقضايا العقلية، حيث قسم القضايا العقلية إلى قضايا فعلية وشرطية، ثم قسم القضايا الفعلية إلى تحليلية وتركيبية، ثم قسم القضايا الشرطية إلى ما تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى مقدمة شرعية، وهي ما يصطلح عليه بغير المستقلات العقلية. والقسم الثاني ما لا يحتاج أو ما لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى مقدمة شرعية، وهو ما يصطلح عليه بالمستقلات العقلية. اليوم نريد أن نبين أن أي من هذه الأقسام يسمى بالمصطلح الأصولي بالمستقلات العقلية، وأي منها يسمى بغير المستقلات العقلية غير ما ذكرنا. إلى الآن نحن ذكرنا أن القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منه إلى مقدمة شرعية، وهو ما يسمى بغير المستقلات العقلية. والقسم الثاني ما لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى مقدمة شرعية، بل تحتاج إلى مقدمة عقلية، وهي ما يعرف بالمستقلات العقلية. إلى الآن عرفنا ذلك. أما القضية الفعلية فأي من قسمي القضية الفعلية يدخل في مصطلح المستقلات العقلية؟ هل القضية الفعلية تدخل جميعا أم أحد قسميها يدخل في مصطلح المستقلات العقلية؟ نحن بالأمس قلنا إن القضية الفعلية التركيبية تدخل في مصطلح المستقلات العقلية. قلنا بالأمس إن السيد الصدر رحمة الله عليه يريد أن يضيف شيئا إلى مصطلح المستقلات العقلية. إلى الآن كنا نقول إن القضية الشرطية إذا كانت تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى مقدمة شرعية فهي من غير المستقلات العقلية. أما إذا كانت لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى مقدمة شرعية بل تحتاج إلى مقدمة عقلية فهي من المستقلات العقلية. إذن إلى الآن كنا نتكلم إن المستقلات العقلية هي قسم من أقسام القضية الشرطية. السيد الصدر أضاف شيئاً، أضاف إن القضية الفعلية التركيبية هي أيضاً من المستقلات العقلية، وقال القضايا التركيبية كلها من المستقلات العقلية. وقلت بالأمس، أوضحت ذلك، قلت بالأمس إن القضية العقلية التركيبية مثل استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، هذه قضية عقلية تركيبية يستنبط منها شمول الحكم للعالم وللجاهل. والقضية التركيبية القائلة باستحالة تكليف العاجز يستنبط منها نفي التكليف عن العاجز شرعا. وهنا يوجد توضيحان للمسألة، هنا يوجد توضيحان، أوضحت التوضيح الأول بالأمس ولم يكفي الوقت للتوضيح الثاني. التوضيح الأول إن القضايا العقلية التركيبية هي من المستقلات العقلية لأنها لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى مقدمة شرعية، بل لا تحتاج إلى مقدمة أصلا. هذا توضيح، بل هي لا تحتاج إلى مقدمة أصلا، وهذا ما تشير إليه بعض عبارة السيد الصدر كما يأتي بالتوضيح. أصلا لا تحتاج لا مقدمة. وضربت لذلك مثالا قلت استحالة التكليف، استحالة التكليف العاجز يستنبط منها مباشرة بدون حاجة الى مقدمة لا شرعية ولا عقلية، يستنبط منها نفي التكليف شرعا عن العاجز. تتذكرون هذا؟ هذا توضيح. يوجد توضيح اخر، يوجد اشكال على هذا التوضيح، يوجد اشكال يحتاج الى تأمل، وهو الاشكال ان هذه القضية استحالة التكليف العاجز واستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم لا يستنبط منها حكم شرعي مباشرة، لا، تحتاج الى مقدمة عقلية. ما هي المقدمة العقلية؟ وهي ما ادركه العاقل حكم به الشرع، والا العقل ادرك يستحيل تكليف العاجز، ما دخل الشرع بذلك؟ نحتاج ايضا الى قضية عقلية متممة، وهي ان ما ادركه العاقل حكم به الشرع. اذا فالقضايا التركيبية تحتاج الى مقدمة، لكنها مقدمة عقلية، ومن هنا فهي من المستقلات العقلية. وهذا لا يعني انه لا توجد اضافة، توجد اضافة، توجد اضافة في مصطلح المستقلات العقلية، لان المستقلات العقلية الى الان كنا نقول انها قسم من قسمي القضية الشرطية، والان اضفنا شيئا، اضفنا القضية العقلية الفعلية التركيبية، فتوجد اضافة، وليس انه لا توجد اضافة، بل توجد اضافة. يعني بعبارة كان المصطلح يختص باحد قسمي القضية الشرطية، الان اضفنا له شيئا وهو القضية التركيبية، مع انها قضية فعلية وليست من قسمي القضية الشرطية، فهي تدخل في المستقلات العقلية. فالمستقلات العقلية على هذا هي نعم تبقى بنفس التعريف، وهي انها القضايا التي لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها الى مقدمة شرعية، بل تحتاج الى مقدمة عقلية. نعم هي باقية بنفس التعريف، لكن هذا التعريف سيكون شاملا لأحد قسمي القضية الشرطية، ويكون شاملا لأحد قسمي القضية الفعلية، يكون شاملا للقضية الفعلية التركيبية. واضح؟ واضح. أما القضايا الفعلية التحليلية، قلنا فيما سبق أن القضايا الفعلية على نحوين، تركيبية وتحليلية. إلى الآن عرفنا أن القضايا فعلية وشرطية، والفعلية تحليلية وتركيبية، والشرطية ما لا تحتاج إلى ضميمة شرعية في مقام استنباط حكم شرعي منها فهي من المستقلات العقلية، وما تحتاج فهي من غير المستقلات العقلية. وعرفنا ان مصطلح المستقلات العقلية يشمل احد قسمي القضية الشرطية ويشمل احد قسمي القضية الفعلية، وهو القضية التركيبية. اما القضايا التحليلية فعند الشراح رأيان. الرأي الأول، كلامنا وين؟ هل تدخل القضايا التحليلية في مصطلح المستقلات العقلية أو لا تدخل؟ القضايا التركيبية تبين أنها داخلة في مصطلح المستقلات العقلية. الآن نتكلم في القضايا الفعلية التحليلية، تدخل في مصطلح المستقلات العقلية أو لا تدخل؟ عند الشراح يوجد شرحان. الشرح الأول انها خارجة عن مصطلح المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، اصلا لا هي من المستقلات العقلية ولا هي من غير المستقلات العقلية. لماذا؟ لانها تدخل في طريق قضايا عقلية اخرى ولا يستنبط منها مباشرة حكم شرعي. القضايا التحليلية قلنا بالامس انها تدخل في قضايا عقلية تركيبية، وسيأتي ان شاء الله في النقطة القادمة كيف انها تدخل في قضايا عقلية تركيبية، فالقضية التحليلية ليست داخلة في مصطلح المستقلات العقلية ولا في مصطلح غير المستقلات العقلية، لأن مهمتها ليست هي استنباط حكم شرعي منها، بل هي تدخل في طريق قضايا عقلية كما سوف يتبين، قضايا عقلية أخرى، قضايا عقلية تركيبية أخرى كما سيتبين ويتضح في النقطة التالية. إذن في القضايا التحليلية بناء على هذا الشرح لا تدخل في مصطلح المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، لأنها تعتبر كمقدمة في بحث قضايا عقلية تركيبية أخرى. هذا شرح. الشرح الثاني أن القضايا التحليلية داخلة أيضا في المستقلات العقلية كالقضايا التركيبية، فيتبين أن المستقلات العقلية تشمل كلا قسمي القضايا الفعلية وتشمل أحد قسمي القضايا الشرطية. هذا الشرح يقول أن القضايا الفعلية التحليلية داخلة في مصطلح المستقلات العقلية. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى مقدمة أخرى. فقولنا الوجوب التغييري يرجع عقلا إلى وجوب الجامع، أو قولنا إن الوجوب التغييري يرجع عقلا إلى وجوبين مشروطين لا يتوقف على افتراض مقدمة شرعية، بل نحن نقول بذلك من مجرد ادراك العقل ان الوجوب التخييري عبارة عن وجوب للجامع او هو عبارة عن وجوبين مشروطين. فهذا الشرح يدعي ان القضايا العقلية التحليلية هي ايضا من المستقلات العقلية، لان الضابطة تنطبق عليها وهي انها لا تحتاج الى مقدمة شرعية. فنحن نقول في قضية الوجوب التغييري وانه راجع الى وجوبين مشروطين، هذا القول، هذا الادراك لا يحتاج الى مقدمة شرعية. وانا اميل الى الشرح الاول وليس الى الشرح الثاني، مع ان الشرح الثاني هو المشهور. لماذا؟ هو المشهور بين الشراح. لماذا؟ اولا هذا الشرح الثاني، وهو ان مصطلح القضايا، ان القضايا العقلية التحليلية لا يدخل لا في مصطلح المستقلات العقلية ولا في مصطلح غير المستقلات العقلية، مستشف من عبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه. لماذا؟ لانه قال بعد ان قسم الشرطية الى مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية ماذا قال؟ وكذلك تعتبر القضايا الفعلية التركيبية كلها ادلة عقلية مستقلة. ثم فهنا عطف وكذلك عطف قسم الى غير مستقلات عقلية ومستقلات عقلية، ثم عطف وقال وتعتبر القضايا الفعلية وكذلك تعتبر القضايا الفعلية التركيبية كلها ادلة عقلية مستقلة. لكنه في القضايا التحليلية ماذا قال؟ عدل ولم يعطف، عبر واما القضايا الفعلية التحليلية، ثم بدأ يشرح دور القضايا الفعلية التحليلية ولم يعطف بها على انها من قسم الادلة المستقلة. هذا واحد. اثنين، سبق وان بينت بالامس وقلت هذه الملاحظة مهمة، انا لا فرق بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية في الادراك العقلي. الادراك العقلي لكلا القسمين لا يحتاج الى ضميمة، نفس الادراك لا يحتاج الى ضميمة ومقدمة شرعية، تتذكرون؟ نفس الادراك العقلي لا فرق بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية في ان العقل يدرك بدون ضميم، لا نحتاج. وقلنا ان الفرق بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية ليس في ادراك العقل نفس الادراك، وانما في مقام استنباط حكم شرعي. فإذا كانت القضية العقلية في مقام استنباط حكم شرعي منها تحتاج إلى مقدمة شرعية فهي من غير المستقلات العقلية، وإذا كانت القضية العقلية في مقام استنباط حكم شرعي منها لا تحتاج إلى مقدمة شرعية فهي شنو؟ فهي من المستقلات العقلية. والشرح الثاني ماذا قال؟ قال إن القضايا الفعلية التحليلية هي من المستقلات العقلية لأنها لا تحتاج إلى ضميمة في مقام الإدراك العقلي، ونحن قلنا سواء كانت مستقلات عقلية أو غير مستقلات عقلية لا تحتاج إلى ضميمة في مقام الإدراك العقلي، تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها، فهذا ليس دليلا أنها لا تحتاج إلى ضميمة في مقام الإدراك العقلي، سواء كانت مستقلات عقلية أو غير مستقلات عقلية هي لا تحتاج في مقام الإدراك العقلي إلى ضميمة شرعية، هي لا تحتاج إلى ذلك. فالظاهر من عبارة السيد الشهيد أن القضايا الفعلية التحليلية لا يصدق عليها لا أنها من المستقلات العقلية ولا هي من غير المستقلات العقلية. واضح؟ هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. بعد ذلك ندخل في النقطة الخامسة. قبل الدخول في النقطة الخامسة نطبق ما مضى، تأخرنا في التطبيق كثيرا. الدليل العقلي، الدليل العقلي هذا ما بحثناه في نقطة رقم واحد بملاحظات ثلاث. الدليل العقلي كل قضية يدركها العاقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، هذا عنوناه بنقطة رقم واحد. والبحث هذه نقطة رقم اثنين في القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي. نقطة رقم ثلاثة ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي. لماذا؟ لأن البحث الأصولي ما هو القاعدة الأصولية؟ ما هي؟ ما يمكن أن يستنبط منها أحكام شرعية متعددة في أبواب مختلفة، والحجية المنجزية والمعذرية تفيد في استنباط أحكام شرعية مختلفة في أبواب متعددة. وأما البحث الصغروي فهو البحث الصغروي يعني أن نبحث أن هذه القضية مدركة عقلا أو غير مدركة عقلا. فالقضايا على قسمين، قضايا تشكل عناصر خاصة وقضايا تشكل عناصر مشتركة. القضايا التي تشكل عناصر خاصة لا تبحث في علم الأصول، القضايا التي تشكل عناصر مشتركة تبحث في علم الأصول. قالوا أما البحث الصغروي وهو كذلك، شنو كذلك؟ يعني أصول. إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، مثل من؟ مثل إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذه القضية العقلية نستفيد منها في استنباط أحكام شرعية متعددة في أبواب مختلفة. وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة، مثل من؟ مثل إدراك العاقل لقبح الكذب. فماذا يستفاد من هذه القضية العقلية؟ يستفاد منها، يستنبط منها حرمة الكذب شرعا، وهي قضية خاصة يستفاد منها في استنباط حكم في مورد خاص، وبالتالي فالبحث في هذه القضية الخاصة ليس بحثا أصوليا. نعم نعم، هذه القضية الصغرى لكبرى، وهي ما أدركه العاقل شنو؟ أو ما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. هذه القضية ليست عنصرا خاصا، هذه القضية عنصر مشترك، لكن نفس الإدراك العقلي لقبح الكذب هذه قضية خاصة. قال ولا تشكل عنصرا مشتركا فليس البحث عنها أصوليا. طبعا نفس إدراك هذه القضية الخاصة، الإدراك العقلي حجية الإدراك بحث أصولي مع أنها قضية خاصة، لأننا في البحث الحجية نبحث عن حجية مطلق الإدراك العقلي، سواء كان إدراكا لقضية خاصة أو كان إدراكا لقضية تشكل عنصرا مشتركا. هذا كله بين. ثم هذه النقطة الرابعة، ان القضايا العقلية التي يتناولها علم الاصول اما هذا التقسيم الاول اما ان تكون قضايا فعلية واما ان تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية شنو القضية الفعلية؟ قلنا انها القضية الحملية بتعبير المنطق، قلنا انها القضية التي ليست مشروطة بشرط ولا تعتمد على شرط من قبيل ادراك العقل استحالة تكليف العجز. وقلنا ان استحالة تكليف العجز قضية عقلية فعلية، واذا قلت انه يمكن صياغتها بنحو القضية الشرطية وهي اذا وجد عاجزا استحال تكليفه، قلنا ان هذا الشرط شرط بوجود الموضوع، شرط لوجود الموضوع، وكل القضايا مشروطة بوجود الموضوع فلا يصيرها قضايا شرطية. وضربت لذلك مثالا، زيد قائم يمكن صياغته اذا كان زيد موجودا فهو قائم، لكن هذه القضية لا تصير شرطية بهذه الصياغة. بينما ادراك العقل للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته مرجعه الى قضية شرطية ولو صيغة بصياغة حملية، وهي انه اذا وجب شيء شنو وجبت مقدمته، فهذه قضية شرطية وليست شرطا لتحقق لوجود الموضوع. قال والقضية الشرطية من قبيل ادراك العقل ان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فان مرد هذا الى ادراكه لقضية شرطية مؤداها اذا وجب شيء وجبت مقدمته. ومن قبيل ادراك العاقل ان قبح فعل عقلا يستلزم حرمته شرعا، فإن مرده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل حرم، يعني إذا قبح فعل عقلا حرم شرعا. زين صدر نظرة مثالي للقضية الشرطية في إشارة إلى المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، مجرد يشير ثم سيأتي إلى التقسيم. التقسيم الثاني، فإن عندنا احنا عندنا نقطة 4 فيها تقسيم أول ونقطة 4 فيها تقسيم ثاني. والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. يعني بالقضايا التحليلية القضية ثابتة شرعا، المحمول ثابت للموضوع شرعا ولا نبحث في الثبوت، وإنما نريد أن نفسر هذا الثبوت. لماذا الوجوب، ما معنى الوجوب التخييري، ما تفسير، ما حقيقة الوجوب التخييري، هذا ما نريد أن نبحثه، ولا الوجوب التخييري ثابت في الشريعة أو عن كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراق عن تصوره وتحديد معناه، يستحيل تكليف العاجز، موضوع ومحمول، وما نريد أن نثبته هو أن المحمول ثابت للموضوع أو لا. واضح عندنا العاجز وواضح الاستحالة، ما عندنا مشكلة في التفسير، لكننا نريد أن نثبت هل الاستحالة ثابتة لتكليف العاجز أو لا، يعني العاجز يستحيل تكليفه، يستحيل، هذا محمول، هذا المحمول ثابت للموضوع الذي هو العاجز أو غير ثابت، هذا ما نريد أن نبحثه في القضية التركيبية. طبعا في القضية التركيبية هي تتحدث عن ثبوت الاستحالة أو عدم ثبوت الاستحالة، أو ثبوت الضرورة أو عدم ثبوت الضرورة، لكن السيد الصدر في الحلقة الثالثة اقتصر على ثبوت الاستحالة وعدم ثبوت الاستحالة. هو في الحلقة الثانية تكلم عن الضرورة، ومن أمثلة الضرورة هو ما يقال، ما القضية القائلة إذا أدرك العقل شيئا حكم به الشرع، يعني ضرورة كي يحكم به الشرع، لكن السيد الصدر لم يأتي بالضرورة هنا، واقتصر في القضايا التركيبية على ثبوت الاستحالة وعدم ثبوت الاستحالة. قال بعد الفراغ عن تطوره وتحديد معناه من قبل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا، لأنه قضايا الاستحالة، استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، استحالة اجتماع الأمر والنهي، استحالة تكليف العاجز وما إلى ذلك. فمثلا هذه قضية واحدة من أمثلة الاستحالة. التقسيم الثالث، يعني في النقطة الرابعة التقسيم الثالث، والقضايا الشرطية، إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، المثال اللي يضربه في أعلى الصفحة، يا هو المثال الأول لها من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، هذا المثال الأول. وأما لا يكون كذلك، يعني شنو لا يكون كذلك؟ يعني لا يكون الشرط فيها مقدمة شرعية، بل هو مقدمة عقلية من قبيل المثال الثاني لها، من قبيل إن يعني المثال إذا قبح فعل عقلا يستلزم حرمته شرعا. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية، يعني الشرط مستقى من الشارع المقدس، تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، مثل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. هذه متى نستنبط منها حكما شرعيا؟ عندما يأتي من الشارع أن الصلاة واجبة مثلا، فنقول أن الصلاة المقيدة بالطهارة واجبة شرعا، هذه صغرى شرعية، كبراها وإذا وجب شيء شرعا وجبت مقدمته، وجبت قيوده، هذه كبرى عقلية، هذه الملازمة. من الذي يدركها العقل. فنستنبط حكما شرعيا هو وجوب مقدمات الصلاة أو وجوب الطهارة. ركبت أنا شكلت قياسين واختصرتهم في قياس واحد بالأمس، فلا حاجة إلى العادة. قال لاحتياجها في مقام استنباط الحكم الشرعي، الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية، يعني مقدمة عقلية، تسمى بالدليل العقل المستقل لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرعي. جيد. الآن القضايا الفعلية تدخل في أي مصطلح؟ القضايا الشرطية على قسمين، القضايا الفعلية كبرى ما تختار تحتاج إلى مقدمة صغرى عقلية، مرة الصغرى تكون شرعية فدليل عقلي غير مستقل، ومرة الصغرى تكون عقلية أيضا، يعني العقل لم يحتاج في مقام الاستنباط إلى ضميمة شرعية فهي دليل عقلي شنو؟ مستقل. طيب أما القضايا الفعلية، هذا الكلام لحد الآن في القضايا الشرطية، أما القضايا الفعلية فهل تدخل في مصطلح الدليل العقل المستقل أو لا تدخل؟ القضايا الفعلية على قسمين، القضايا الفعلية التركيبية والقضايا الفعلية التحليلية. قال وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة. شوفوا احنا شنو قلنا؟ قلنا يوجد شرحان، يوجد نظرتان، ان القضايا العقلية التركيبية لا تحتاج الى مقدمة شرعية مثل القسم الثاني من قسمي القضية الشرطية، وهي ايضا تحتاج الى مقدمة عقلية. شنو قرينة هذا الشرح؟ قال لعدم احتياجها الى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها، لا تحتاج الى ضم مقدمة شرعية، فتحتاج الى مقدمة عقلية تحتاج، هذا الشرح الاول. قال لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام. شنو استحالة أنواع خاصة من الأحكام؟ يستحيل التكليف العاجز. ماذا يستنبط منه؟ يقول نفي التكليف شرعا عن العاجز. وياي لهم يعني. زين. فتبرهن على نفيها، نفي من؟ على انواع الخاصة من الاحكام، بلا توقف على شيء اصلا. هذا الشرح الثاني الذي نحن قدمناه اولا، اعتبرناه الشرح الاول. قلنا ان القضايا العقلية التركيبية في مقام استنباط احكام شرعية منها لا تحتاج الى اي مقدمة، لا شرعية ولا عقلية. وضربت المثال استحالة التكليف العاجز، قلنا رأسا يستنبط منها شنو؟ نفي التكليف عن العاجز شرعا. لكنه يوجد اشكال على هذا الجرح، وهو ان حتى هذه القضية استحالة التكليف العاجز تحتاج الى قضية عقلية، وهي شنو؟ يقول ما ادركه العاقل حكم به الشرع. هذه القضية تحتاج الى هذه القضية العقلية، فحينئذ هي كالقسم الثاني من قسمي القضية الشرطية، يحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منه الى قضية عقلية، فهو من المستقلات العقلية. لكن هذا ايضا اضافه، لاننا كنا نقول ان المستقلات العقلية هي القسم الثاني من القضايا الشرطية. الان نضيف احد قسمي القضية الفعلية، فليس قسم من القضايا الشرطية فقط هو من المستقلات العقلية، بل أضفنا شيئا وهو قسم من قسمي القضايا الفعلية، وهو القضية العقلية التركيبية. قال طب تشكل القضايا التركيبية لا يستنبط منها حكم شرعي، وإنما يستنبط منها نفي حكم شرعي. نحن قدمنا في النقطة الأولى أن القضية العقلية قد يستنبط منها إثبات ثبوت حكم شرعي، مثل من؟ الظلم قبيح عقلا، وما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، إذن فالظلم حرام شرعا. وياي هذا شنو؟ ثبوت حكم شرعي. نفي حكم شرعي مثل ما استحالة التكليف بغير المقدور، فهو ينفي التكليف غير المقدور عن المكلف. وقلنا لا تشكل وتقول اذا القضايا التركيبية غير داخلة في القواعد الاصولية، لان القاعدة الاصولية هي مما يقع في طريق استنباط حكم شرعي، لان كلمة الاستنباط تعني الاثبات التنجيزي والاثبات التحذيري، كما ان استنباط ثبوت حكم شرعي هو من الاستنباط، والقضية التي يستنبط منها ثبوت حكم شرعي قضية اصولية، كذلك هو استنباط نفي حكم شرعي هو من الاستنباط، والقضية التي يستنبط منها نفي حكم شرعي هو قضية اصولية. هذا مر، هذا السيد صدر يقول ونفي، هذا جواب عن اشكال مقدر، ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية. واضح. واما القضايا الفعلية التحليلية، ناس سيد الصدر دخل هذا يعتبروه النقطة الخامسة. السيد الصدر هنا دخل في فائدة القضايا التحليلية الفعلية التحليلية. ماذا نستفيد من القضايا الفعلية التحليلية؟ داخلة في علم الأصول أو ليست بداخلة؟ لكنه لم يشر إلى أنها هل هي من المستقلات العقلية أم أنها من غير المستقلات العقلية. وأنا أضف قل يوجد جرحان، شرح يقول بأنها من المستقلات العقلية لأنها لا تحتاج إلى ضميمة مقدمة شرعية، وقلت شرح ثاني يقول هي ليست داخلة في مصطلح المستقلات العقلية ولا مصطلح غير المستقلات العقلية. لماذا؟ لأنها عبارة عن مقدمة لقضايا عقلية أخرى، ولا يستنبط منها حكم شرعي مباشرة. واضح؟ هذا كله مستفاد من اعتبرته نهاية النقطة الرابعة، هو مستفاد من عبارة النقطة الخامسة، لكن النقطة الخامسة ليست بطلب ذلك، إنما تريد أن تتكلم عن فائدة القضايا الفعلية التحليلية. جيد. إذن نحن الآن نتكلم في النقطة الخامسة. قد يقال
أنا قلت بالرجال لو جيت
لا أنا قلت الرأي الثاني عندي أرجع لتبعي الرأي الثاني أنها ليست داخلة لا في مصطلح المستقلات العقلية ولا غير المستقلات العقلية لتببين. أولا هذا مستشف من عبارة السيد الصدر رحمة الله عليه مستشف أقول ليس مصرح فيه لأن السيد الصدر عطف القضايا الفعلية التركيبية ولم يعطف عدلة في القضايا الفعلية التحليلية. واحد واثنين هذا مو دليل أنها لا تحتاج أن الوجوب التخييري مثلا هو عبارة عن وجوبات مشروطة. هذا الكلام هذا الإدراك لا يحتاج إلى ضميمة شرعية. هذا ليس دليلا على أنها من المستقلات العقلية. لماذا؟ لأنني ذكرت أن المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية في مقام نفس الإدراك العقلي لا تحتاج إلى ضميمة شرعية، وإنما الفرق في مقام استنباط حكم شرعي. عندما نريد أن نستنبط حكما شرعيا من قضية وتحتاج إلى مقدمة شرعية فهي شنو؟ فهي من غير المستقلات العقلية، وإذا كانت لا تحتاج فهي من المستقلات العقلية، وهذا بعيد عن القضايا الفعلية التحليلية. القضايا الفعلية التحليلية هي مقدمة لقضايا عقلية أخرى. إذن ما هي الفائدة في بحث القضايا الفعلية التحليلية؟ وهل تنطبق عليها ضابطة القاعدة الأصولية؟ وهي أنها مما يقع في طريق استنباط حكم شرعي أم لا فائدة منها ولا تدخل في البحث الأصول؟ الآن سواء عرفنا أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة أو عبارة عن وجوب للجامع، أو عرفنا أن علاقة الحكم بموضوعه علاقة العلة والمعلول أو كانت بنحو آخر، ما فائدة ذلك؟ معرفة ذلك مما لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. فالبحث في القضايا التحليلية ينصب على الحكم الشرعي بعد ثبوته، ومع ثبوت الحكم الشرعي فلا مجال للاستنباط ولا يوجد استنباط، لأن الاستنباط الهدف منه إثبات الحكم الشرعي، ونحن نفترض في القضايا التحليلية أن الحكم الشرعي ثابت ونريد أن نفسر ذلك. نحن في القضايا الشرعية ماذا قلنا؟ أن المحمول ثابت للموضوع شرعا، والكلام كل الكلام في تفسير ذلك. فالدليل العقلي هو ذلك الدليل الذي يبحث في قضايا عقلية تحت طريق استنباط الحكم الشرعي، وليست القضايا العقلية التحليلية من ذلك. هكذا يمكن أن يستشكل. لكن الصحيح أن البحث في القضايا التحليلية ومعرفة حقيقة من الحقائق التي وردت في الشريعة وتفسير هذه الحقيقة تفسيرا صحيحا مما يؤثر في استنباط الحكم الشرعي، ولكن بصورة غير مباشرة، لأنها تقع في طريق الاستنباط من خلال إثبات قضية عقلية أخرى، فهي من البحوث الأصولية لأنها تقع في طريق الاستنباط، لكنها لا تقع في طريق الاستنباط بشكل مباشر، لا يستنبط منها حكم شرعي مباشرة، وإنما هي تقع مقدمة وتقع في طريق قضية عقلية أخرى، تلك القضية العقلية تقع في طريق الاستنباط. وذلك بأحد وجهين. يضرب السيد الصدر مثالين لكيفية دخول القضية العقلية التحليلية لإثبات قضية عقلية أخرى، تلك القضية العقلية الأخرى يستنبط منها حكم شرعي. الوجه الأول كون القضية التحليلية تقع نتيجتها مقدمة لقضية عقلية تركيبية. النتيجة في قضية تحليلية ما قد تقع مقدمة في قضية عقلية تركيبية، وتكون بنفسها إحدى مقدمات الاستدلال على تلك القضية العقلية تركيبية، والقضية العقلية التركيبية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي.
تعالوا ذلك تيجي هذا الوجه الأول.
الوجه الثاني أن القضية العقلية التحليلية قد تساعد نتيجتها في تحديد كيفية تطبيق بعض الأصول العملية وكيفية تحديد جريان بعض الأصول العملية، مما يساعد ويدخل ويقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، يعني يؤثر باستنباط نوع الحكم الشرعي. إذا كانت القضية التحليلية تساعد في تحديد كيفية تطبيق بعض الأصول العملية وأن الأصل الذي يجري هل هو الاشتغال أم هو البراءة، فحينئذ هذا يؤثر في استنباط نوع الحكم الشرعي. إذا كانت البراءة فالحكم الشرعي شنو؟ شنو؟ التعذير. وإذا كانت الاشتغال فالحكم الشرعي هو التنزيل. هذا هو الوجه الثاني لكيفية وقوع قضية تحليلية في طريق قضية عقلية تركيبية، وتلك القضية العقلية التركيبية تدخل في عملية الاستنباط. أما الوجه الأول، يضربون الوجه الأول مثالا، المثال البحث عن علاقة الحكم بموضوعه، وأن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضية الحقيقية، فالموضوع فيها مقدر ومفترض الوجود. هنا علاقة الحكم بالموضوع، وهل أن علاقة الحكم بالموضوع هي علاقة العلية أم لا؟ إذا قلنا إن الموضوع سبب وعلة للحكم، فهذا يعني إن الحكم متوقف على الموضوع، توقف كل معلول على علته. إذا حللنا هذه قضية تحليلية، حللنا وقلنا إن الموضوع موضوع، ما هي الموضوع؟ ما هو الموضوع للحكم في الحلقة الأولى؟ هو القيود المأخوذة في الحكم التي يتوقف عليها الحكم. طبعا احنا عندنا الحكم بنحو الجاعل يتوقف على افتراض القيود، والحكم بنحو المجعول يتوقف على تحقق القيود في الخارج. تذكرون شنو الفرق بين الجعل والمجعول؟ قلنا الجعل هو نفس الحكم قبل تحقق القيود في الخارج، والحكم قبل تحقق القيود في الخارج متوقف على افتراض القيود، اما الحكم بعد تحقق القيود في الخارج فهو الحكم المجعول. تذكرون هذا؟ هنا نقول إذا كانت علاقة الحكم بالموضوع علاقة علية ومعلولية، بأن كان الموضوع علة والحكم معلول، بأن كان الموضوع سبب والحكم مسبب، كما في مثال الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، الاستطاعة موضوع ووجوب الحج حكم والموضوع هو سبب الحكم، بحيث ان الحكم وهو وجوب الحج متوقف على تحقق الموضوع الذي هو الاستطاعة، حينئذ هذه القضية التحليلية ستنفع في قضية تركيبية، وهي استحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. لماذا؟ لاننا ان قلنا بان العلم بالحكم مفروض في موضوع الحكم، ماذا يعني؟ بالنسبة لمثال الحج، هذا يعني ان وجوب الحج متوقف على موضوع من جزئين، الجزء الاول هو الاستطاعة والجزء الثاني هو العلم بوجوب الحج، فصار العلم بوجوب الحج جزء الا للحكم الذي هو وجوب الحج، وهذا يعني ان الحكم وهو وجوب الحج متوقف على تحقق جزء العلة، يعني لا يحصل الا بعد تحقق جزء العلة، حينئذ الحكم الذي هو الوجوب لا يتحقق الا بعد العلم به، بينما العلم المفروض انه متوقف على ثبوت الحكم في مرتبة سابقة، توقف كل علم على معلومة، فحينئذ يحصل الدور. ماذا يصير؟ يصير الحكم متوقف على العلم به، لان العلم به جزء موضوع له، والعلم بالحكم متوقف على الحكم، لان كل علم متوقف على معلومي. انا ما اريد اشرح الدور هناك، انا اشرحها بس ابين فقط. فهنا دور، فاذا افادت قضية تحليلية في ثبوت قضية تركيبية، وهي استحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. وهذه القضية التركيبية مما تقع في طريقة استنباط الحكم الشرعي، يستفاد منها ان الاحكام ليست مختصة بالعالمين، بل هي شاملة حتى للجاهل. فدخلت قضية تحليلية في الاستدلال على قضية تركيبية، وكانت القضية التحليلية احدى مقدمات الاستدلال على القضية التركيبية. بعد ارضي فشرح ثاني. الان احنا فرقنا بين الجهل والمجهول، هذا تفسير الحكم وتحليل الحكم وتقسيمه الى جهل ومجهول، وان الجهل هو الحكم قبل تحقق القيود بالخارج، وان المجهول هو الحكم بعد تحقق القيود بالخارج. سؤال، هذا قضية تحليلية ام قضية تحليلية؟ جاوبوني، قضية تحليلية. الحكم ثابت بالشريعة، ونحن نريد ان نحلل ونفرق ونقسم. هذه القضية التحليلية افادت في قضية تركيبية. شلون افادت؟ نفس استحالة اهل العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم من خلال هذه القضية التحليلية. كيف؟ لاننا سنقول ان اخذ العلم بالحكم، اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجهول فينتفي الدور، وبالتالي لا يستحيل اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم المجهول. هذه قضية تحليلية افادت ماذا؟ افادت نفي الاستحالة عن اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. هذا هو الوجه الاول الذي تدخل فيه قضية تحليلية في الاستدلال على قضية تركيبية. الوجه الثاني سيأتي بس أطبق هذه العبارة. قال، وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها، هذا عطف تفسير، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. يعني هذان وجهان، الوجه الأول عن طريق صيرورتها، هذا وجه أول، أو عن طريق مساعدتها، هذا وجه ثاني. ومثال الأول تحليل الحكم المجهول على نحو القضية الحقيقية، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. أنا هنا أخذت قضيتين تحليليتين وخليتين مقدمة لقضية تركيبية. سيد الصدر جاء بمثال واحد، أخذ قضية تحليلية وجعلها مقدمة لقضية تركيبية. صلوا على محمد وآل محمد. أحد الأخوة إلى وصل أمي وأجيبه يا ما يأخذ ما أجيبه ما أجيبه من أول.
الله يستمع.
أنا كان لنا أتي 15
ألف. 15 ألف.